الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم، شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وبعد، نواصل ان شاء الله بشرح ما يتعلق باحاديث الحج من كتاب بلوغ المرام. واذكر بالنسبه لامس في ترجمه عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفاته كانت سنة 35 ليس 36، سنة 35. قال: وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. وعن الصائب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال: ما إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. متفق عليه. الحديثان في الصحيحين، هذان الحديثان أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يشير بهما إلى محظور من محظورات الإحرام وممنوع من ممنوعات الإحرام، ألا وهو الصيد. ألا وهو ماذا؟ الصيد. فمن أحرم بعمرة وتلبس بالإحرام، أو أحرم بحج بأنواعه وتلبس بالحج سواء كان تمتعا أو إفرادا أو قرانا، فهذا يحرم عليه الصيد. يحرم عليه الصيد. ما هو نوع الصيد ومتى يحرم عليه؟ أشار بهذا إلى هذا أو إلى بعض الأحكام بهذين الحديثين. والحاصل أن من محظورات الإحرام الصيد. قال الله جل وعلا: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقال جل وعلا: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فإذا الصيد بالنسبة للحرم للمحرم محرم. وعندنا أمران: عندنا الصيد في الحرم، وعندنا الصيد للمحرم. أما الصيد في الحرم فسيأتي في الحديث، حديث ابن عباس، حديث عبد الله بن عاصم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن مكة حرام وحرم لا يجوز فيه الصيد، وكذا المدينة، سيأتي الكلام عليه. أما ها هنا الكلام على المحرم: لا يجوز للمحرم الذي تلبس بالعمرة أو بالحج أن يصطاد سواء كان داخل مكة أو خارج مكة، ما دام محرما ولو كان بعيدا عن مكة بمئات الكيلومترات، فلا يجوز للمحرم أن يصطاد. لا يجوز له أن يصطاد. وما هو الصيد المحرم عليه؟ يحرم على المحرم صيد البر المتوحش مأكول اللحم. لما نقول صيد البر لنخرج صيد البحر، فالصيد البحري جائز للمحرم، لأن الله تعالى قال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فصيد البحر حلال، أن يصطاد الحوت بجميع أنواعه، وإنما يحرم صيد البر. طيب، المتولد بينهما والذي يعيش هاهنا وهاهنا فيه تفصيل وخلاف بين أهل العلم، ولا شك أن الذي تقرره القواعد الشرعية أن الحكم للأغلب. هذا صيد البر. المتوحش، ما معنى المتوحش؟ غير المتأنس، غير الذي يعني نسميه الأليف، الذي إذا رأى الإنسان لا يهرب، كالدجاج والغنم بأنواعه والبقر لا يعتبر صيدا. مأكول اللحم أن يكون حلالا، أن يأكل مأكول اللحم أي حلالا. هذا الصيد، هذا الصيد يحرم على المحرم أن يصطاده، ومن باب أولى أيضا أن يذبحه. أما إذا كان هذا الصيد البري المتوحش حرام الأكل، غير مأكول، غير ما حلال الأكل، فإن منه أنواع تؤذي، تؤذي. هذه أجاز النبي صلى الله عليه وسلم قتلها، وهي جائزة بالإجماع، كما أن الأول يحرم بالإجماع. ويبقى نوع ثالث، وهو البري الوحشي غير مأكول اللحم، مما لم يرد به النص، هل يلحق؟ لأن النص جاء في الكلب العقور، هل يلحق به مثلا الأسد؟ خلاف بين أهل العلم سيأتي ذكره. وأما صيد البر المتوحش غير مأكول اللحم مما لا يؤذي، فهذا أيضا يدخل في النهي عن صيده، وذلك أحوط وأولى. هذا فيما يتعلق بالصيد في الجنة. قال: وعن أبي قتادة الأنصاري، أبو قتادة من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه ورضي الله تعالى عنهم أجمعين، واختلف في اسمه، كليته باتفاق أبو قتادة، أما اسمه فقيل الحارث وقيل عمر وقيل النعمان، وهو ابن ربعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ممن شهد بدرا وما بعدها، أو ممن شهد أحدا، شهد أحدا وما بعدها. وأما بدر هل شهدها أو لا خلاف، والصواب أنه لم يحضر بدرا، توفي سنة 54 من الهجرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال رضي الله عنه: في قصة صيده الحمار الوحشي. متى هذا؟ في قصة صيده الحمار الوحشي، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء أو عمرة القضية، أرسل بعض الصحابة لينظروا له الأمن في الطريق، ومنهم أبو قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا كان في عمرة الحديبية، قبل عمرة القضاء، عمرة الحديبية، فأرسل الجماعة هؤلاء للاستطلاع، ومنهم أبو قتادة، فما كانوا محرمين، لم يكونوا محرمين. فدام أبو قتادة على عدم الإحرام، لم يحرم، وكان أصحابه قد أحرموا وبقي هو غير محرم، فانتبه إلى حمار وحشي ولم يرد أن يشغل جماعته، فامتطى وركب دابته ونسي رمحه وقوسه، فقال لبعضهم: ناولوني القوس أو ناولوني الرمح أو نحو ذلك، فامتنعوا، فنزل وأخذهما انطلق خلف الصيد فصاده رضي الله تعالى عنه وارضاه، وامتنع الصحابة من أن يأكلوا. هذه هي قصة صيده، وهو كان غير محرم، لأن النبي بعثه مع الجماعة للاستطلاع، فوقع منهم أنهم أحرموا وهو بقي على مال على غير إحرام، لأن المقصود منهم أن يستطلعوا الأحرام للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، يعني بعد أن رجعوا والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا له القصة ما جرى وما حدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: وكانوا محرمين. هم كانوا محرمين وهو لم يكن محرما، وسيأتي لذكر ما يستفاد من الحديث. هل منكم أحد أمره؟ يعني هل في واحد أمر أبا قتادة أن يصطاد أو أشار إليه بشيء، يعني قام بحركة ليتنبه أبو قتادة أن هناك صيد، كان يغمز له أو أن يضحك أو أن يلتفت إلى الصيد أو أن يتحرك نحوه؟ قالوا لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. هم تحرجوا من أن يأكلوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا ماذا؟ ما بقي من لحمه. فيستفاد من هذا الحديث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين، الجماعة محرمة وأبو قتادة غير محرم، فيستفاد أن الإحرام لا يلزم كل من يذهب إلى مكة إلا إذا كان قاصدا النسك، كما سبق معنا في الباب قبل في حديث ابن عباس: ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد ماذا؟ الحج أو العمرة، فإن لم يكن مريدا للحج والعمرة جاز له أن يجاوز الميقات دون أن يكون ماذا؟ أن يكون محرما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكانوا محرمين. هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ فيه أن المفتي ينبغي أن يستفسر عن سؤال من سأل ليعرف ويصل إلى الحكم ويكون أقرب يعني للصواب، لأن المفتي إذا استفسر وعلم مداخل المسألة وما يحيط بها من أمور كان ذلك أقرب لأن يصيب الصواب، لأن من المسائل ما هي ماذا؟ من الأشباه، كما قيل من الأشباه والمظاهر، قد تتشابه في الجملة وتختلف في حكمها، قد تتشابه في أجزاء منها وتختلف في الحكم عند التدقيق، فينبغي للمفتي أن يستفسر وأن يستفصل من السائل ليصل إلى الأمر الصواب. قال: لا. فقال: كلوا ما بقي من لحمه. ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ يستفاد أن الصيد إذا اصطاده الحلال ولم يعنه المحرم جاز للمحرم أن يأكله، هذا الذي يستفاد من الحديث. إذا اصطاد الحلال صيدا ولم يعنه المحرم عليه، فإن هذا الحديث يدل على أن هذا الصيد يجوز أكله للمحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا ما بقي من لحمه. هم أكلوا معه شيئا ثم قالوا: نسأل النبي عليه الصلاة والسلام، تحركوا، فقال: كلوا ما بقي من لحمه. ولكن هذا الحلال الذي اصطاد صيدا ولم يعنه المحرم يحتمل أنه اصطاده لأجل المحرم، ويحتمل أنه اصطاده لغير المحرم، يعني هذا أبو قتادة قد يكون اصطاده من أجل أن يقدمه للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وهم محرمون، وقد يكون نوى أن يصطاده لجماعة الحلال الذين هم غير محرمين، فهنا حالته، فهنا ماذا؟ حالته. ولهذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة كما سيأتي بيانه. ويستفاد من الحديث أنه لا يجوز إهانة الشخص على الشيء إذا كان وسيلة للحرام، لأنه قال: هل منكم أحد أمر أو أشار إليه، لأن الصيد محرم على المحرم، الصيد محرم على المحرم، فإذا أراده الحلال يصطاد لحاله لنفسه لا يعان، والمحرم لا يعينه لأنه في حقه حرام عليه، لا يقول حرام علي حلال له فأعينه، لا، وإنما يمتنع عن ذلك. الحديث الثاني قالوا عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه، وهذا أيضا صحابي مات في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قيل ذلك، وقيل أنه مات في خلافة عثمان وهو الصواب، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، وجاء في رواية لحم حمار وحشي، وجاء في رواية رجل حمار وحشي، وجاء في رواية عجوزة حمار وحشي، وجاء في رواية أخرى شق حمار وحشي، وجاء في رواية سادسة عضوا من لحم صيد. هذه كل الروايات جاءت عند مسلم وهي متقاربة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهداه الرجل شيئا من الحمار الوحشي، فيستفاد جواز الهدية، وأن الهدية مشروعة، وهي مما يستطيب بها ويستعطف بها المسلم أخاه وجيرانه وأقاربه وأهله وذويه وأهله الأقربين، ففيه مشروعية الهدية، ولا يحتقرها ولو كان شيئا يسيرا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الهدية للجار: لا تحقرن شيئا ولو فرسن شاتي، ولو فرسن شاتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ولو شيء من عظم من الشات يعطيها الأهل واهل لجاره هدية، من باب تقرية الأواصر والروابط. وفيه قبول الهدية أيضا ولو كانت يسيرة لما سيأتي، وعدم ترفع عليها. ويستفاد أيضا من الحديث السابق وهذا الحديث أحلية الحمار الوحشي. الحمار على قسمين: حمار أهلي وهو المعروف عندنا، والحمار الوحشي وهو المخطط بالسواد. فالحمار الوحشي حلال الأكل، يجوز أكل لحمه، والحمار الأهلي حرام، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الحمار الأهلي في غزوة عام خيبر، وقد جاء في ذلك أحاديث عن أكثر من ثمانية من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث غالبه في الصحيحين، حديث علي رضي الله عنه، وحديث أبي هريرة، حديث ابن عباس، وحديث عبد الله بن أبي أوفى، وحديث عائشة وغيره رضي الله تعالى عن الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى القدور قد غلت بما فيها من لحم، فقال: ما هذا اللحم؟ قالوا: لحم الحمر الأهلية. فأمر بإيقاب بأن تراق القدور بما فيها، وقال: إنها رجس، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فحمر لحوم الحمر الأهلي حرام، الحمار الأهلي حرام أكله، حرام أكله، وهذا يعتبر نسخا، لأن الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي من قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طالب يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. لا أجد فيما أوحي إلي محرما، غير هذا. وهذا نزل في أوائل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، صورة الأنعام نزلت كلها، صورة الأنعام نزلت كلها من أولها إلى آخرها، كان نزولها أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني السنوات الأولى. وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر، وعام خيبر سنة كم؟ سنة السنة السابعة، ونزول سورة الأنعام كان من أوائل. هذه هي المحرمة، وبالتالي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائر يطعمه إلا أن يكون، هذا من أقوى أداة الحصر النفي والإثبات، لا أجد إلا، فدل على ما سوى ذلك حلال، ومنه الحمار الأحمر. ثم عام خيبر حرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فالصواب أن هذا يعتبر نسخا، وهو من أمثلة النسخ، نسخ السنة للقرآن، وإن كان جمهور العلماء لا يرون ذلك، لكن الصواب إلى أهل الأصول والتحقيق كما قال الشيخ الأمين الشنقيطي أن ذلك جائز، وهذا من أقرب الأمثلة. فالحمار الأهلي حرام، لكن الحمار الوحشي حلال الأكل. قال وهو بالأبواء أو بودان. هذا الشك هو من الصحابي نفسه الصعب ابن جثامة، كما جاء في رواية أخرى تبين أن الشك هو من الصعب ابن جثامة، وجاء في رواية الطبراني أن الشك من ابن عباس الراوي عن الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عن الجميع. الأبواء هذه منطقة بين مكة والمدينة، وهو وادي يصب في البحر الأحمر، يصب في البحر الأحمر، ويمر على بلدة تسمى مستورة، ويسمى هذا الأبواء الآن بواد الخريبة. وأما ودان فهو شرق قرية مستورة، شرق قرية مستورة على طريق المدينة إلى جدة، على طريق المدينة إلى جدة، وهو بعيد. وهذا الواد ودان يبعد على مدينة مستورة ب 12 كيلومتر، وكل من الأبواء وودان تبعدان عن مكة بنحو 40 و200 كيلومتر. ففي هذه المنطقة أهدى الصعب بن جثام رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الصيد، أهداه هذا الصيد فرده عليه النبي صلى الله عليه وسلم، رده هذا، أهداه هدية هو صيد، رده النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ تبين الروايات الأخرى، فلما علم أنه وجد في نفسه شيئا، النبي صلى الله عليه وسلم أحس أن الصعب بن جثامة وجد في نفسه شيئا، كيف أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا فلا يأكل منه؟ لما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ فقال إنا لم نرده عليك إلا أن حر. ففيه أن الإنسان إذا رد شيئا لسبب ما بين ذلك السبب حتى تطمئن نفسية الإنسان الآخر، حتى تطمئن نفسيته. إذا الحديث السابق استفدنا أن الصيد إذا لم يعن المحرم الحلال في اصطياده فإنه ماذا؟ جائز أكله، سواء اصطيد لأجله أو لغيره. وها هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، استفدنا أن الصيد لا يجوز للمحرم أن يأكله سواء اصطيد لأجله أو لغيره. فتعارض الحديثان، فتعارض ماذا؟ الحديثان. ولهذا أخذ كل طائفة من أهل العلم بما يراه أقوى وأقرب للصواب، وهذا من أسباب اختلاف العلماء، وهذا من أسباب ماذا؟ اختلاف العلماء، وهو تعارض النصوص في الظاهر، وأما في الحقيقة لا يوجد تعارض، لأن ربنا جل وعلا قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأنبه هنا قول ربنا اختلافا كثيرا لا يعني أن القرآن فيه اختلاف قليل، لا كثير ولا قليل، لا كثير ولا قليل، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. آيات محكمة واضحة فلا يوجد فيها تعارض أو تناقض، وإنما إن وجد فهو في نظر من؟ في نظر المجتهد، فهو ماذا؟ في نظر المجتهد. وهذا النوع من الاختلاف ترى فيه رحمة، رحمة من الله جل وعلا للعباد. ليس الرحمة يعني في حقيقة الاختلاف، وإنما في يعني أن المجتهد قد أعطاه ربنا سبحانه وتعالى آلة الاجتهاد فيعمل بما أداه إليه ذاك الاجتهاد، وكذا من يتبعه ممن يثق فيه ويراه أعلم من غيره. وعند ذلك تتجلى رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده في مثل هذا النوع من تباين الآراء في مثل هذه المسائل. وإلا فالاختلاف في أصله مذموم كما قال سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فإذا قال بعض العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فبعض العلماء قال الصيد جائز للمحرم إذا اصطاده الحلال، إذا كان الحلال هو الذي اصطاد فيجوز للمحرم أن يأكله. المهم لا يكون الذي اصطاده محرما، الصيد إذا اصطاده الحلال جاز أكله للمحرم، بدليل حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا مذهب أبي حنيفة وغيره من أهل العلم، وغيره من ماذا؟ من أهل العلم. وذهب بعض العلماء إلى أن الصيد حرام على المحرم أكله مطلقا، سواء اصطيد لأجله أو لغيره. وهو قول علي رضي الله عنه وابن عباس واختاره وابن عمر وعائشة وإسحاق وكثير من أهل العلم، وأيدوا هذا القول بقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فأطلق. وذهب جمهور العلماء إلى التفصيل، إلى ماذا؟ إلى التفصيل. فإذا اصطاد الحلال الصيد لأجل المحرم حرم عليه، حرم على المحرم وغيره من المحرمين على الصحيح. وإذا اصطاد الحلال الصيد ليس من أجل المحرم فإنه يعتبر حلالا له، وهذا قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وقال به من الصحابة عثمان رضي الله تعالى عنه وغيرهم. وعلى هذا العمل عند أهل العلم كما قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. فهذا ما هو أقرب في هذه المسألة. الحاصل إذا اصطاد المحرم الصيد حرم أكله، حرم أكله على المحرم وعلى الحلال. أما أنه يحرم على المحرم فهذا بالإجماع، وهل يحرم على الحلال؟ هذا قول جمهور العلماء خلافا لمن أجازه كالحسن البصري والثوري وأبو ثور ورواية عند الشافعي. إذا اصطاد المحرم صيدا صار حراما كالميتة جيفة كالميتة، لا يأكله لا الحلال ولا المحرم. أما أن المحرم لا يأكله فهذا إجماع، وأما أن الحلال لا يأكله فهذا قول جمهور العلماء خلافا لمن أجازه كالحسن البصري وأبي ثور والثوري ورواية عند الشافعي. هذا بالنسبة للصيد المحرم. أما إذا اصطاد الصيد الحلال غير المحرم، من كان غير محرم، فإذا اصطاده لأجل المحرم حرم على المحرمين وهو حلال لغير المحرمين، أما إذا اصطاده لغير المحرم فإنه حلال له وجائز له أن يأكله. أما إذا أهان المحرم الحلال على الصيد فيحرم عليه أن يأكله كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال: فكلوا ما بقي منه. استفادوا بمفهوم المخالفة، لو قال نعم لقال لا تأكل. هذا مما يستفاد من هذا الحديث. طيب، ونكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. قال بعد ذلك: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرب: العقرب والحداءة والغراب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. سبق ذكر ترجمة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب، خمس مبتدا وهو نكرة، وصح ابتداؤه بالنكرة لأنه موصوف. كلهن توكيد له، خمس من الدواب كلهن فواسق. فواسق جمع ماذا؟ فاسق. والفسق أصله في اللغة هو الخروج، وسمي الفاسق فاسقا لأنه يخرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن الفسوق ما هو كفر، ومن الفسوق ما هو غير كفر. فقال الله جل وعلا في كتابه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذا فيما يتعلق بفعل أهل الكتاب هم كفر، فيراد به الكفر، يراد ماذا به الكفر، لأن ربنا جل وعلا قال: أفحكم قال ما ذلك ومن لم يحكم بما أنزل الله قبله. وقفينا على أهل بعيسى بن مريم وصدق لما بين يديهم من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور وصدق لما بين يديهم من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. على كل حال، خلاف بين أهل العلم في سبب نزول الآية، هل هي في أهل الكتاب وهل تخص أهل الكتاب فقط أو يلحق بهم غيرهم. الكلام في هذا طويل، ويعني قد أحسن وأمتع وأجمل الكلام في هذا الشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في كتابه السلسلة المجلد السادس، جمع كل روايته في هذا الباب وأوضح الكلام غاية الإيضاح. الحاصل، فهنا فيما يتعلق بأهل الكتاب: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، فأهل الكتاب هؤلاء كفار خرجوا عن دين الله سبحانه وتعالى ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ففسقهم من قبيل الكفر. فالفسق على قسمين: منه ما هو كفر، ومنه ما هو دون الكفر. والمراد هنا كلهن فواسق، أي يخرجن ويفسدن ويوقعن الفساد والإفساد، ولهذا يقتلن. خمس من الدواب كلهن فواسق، فواسق يقتلن في الحل والحرام. طيب، ما هو سبب قتلهم أنهن فواسق؟ المراد بالفواسق أي أنهم يخرجنا ويفسدنا ويوقعنا الفساد. هذا الفساد بأنواع مختلفة، من قتل وجرح وخطف وسرقة وإتلاف وإفساد وغيرها في الحل والحرام. هذه الخمس تقتل سواء في الأرض التي ليست أرض الحرام أو كان في الحرام، كلها تقتل وفي أي مكان. العقرب، طيب الحرم المراد الحل غير الحرم، الحرم المراد به مكة وما أحاط بها، وكذلك عندنا المدينة وما أحاط بها، وسيأتي في الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى. فمكة الحرم، فمكة أو فمكة حرم، ولها حدود معينة، ولها ماذا؟ حدود معينة، وهي ما أحاط بها من جوانبها، ما أحاط بها من جوانبها. وحدودها بالتقريب، حدودها بالتقريب مكة إلى جهة الطائف من طريق عرفات تقريب 19 كيلو متر كله داخل في الحرم، وإلى المدينة من جهة التنعيم تقريبا 7 كيلو متر، وإلى جدة تقريبا 23 كيلو متر، وإلى اليمن تقريبا 9 كيلو مترات، وإلى نجد والعراق 11 كيلو متر، ومن طريق الجئبرانة 15 كيلو متر. هذه كلها من نواحي وحدود مكة، فما كان داخلها فهو من الحرم، وما كان خارجها فهو ماذا؟ يعتبر من غير الحرم، مع خلاف طفيف في بعض التحديدات. العقرب معروفة وهي دويبة صغيرة، وضررها أنها تلسع وأنها تصيب بالأذى، وهي أنواع. فهذه تقتل في الحل وفي الحرم. والحدأ بكسر الحاء، والحدأ بكسر الحاء طائر فوق الحمام قليلا، وجمعها حدا وحدا، وأذاها أنها تخطف الدواجن وتخطف الأطعمة، تسوقها تأخذها فتطير بها. قال والغراب، وهو معروف، الغراب معروف، لكن جاء في رواية مسلم تقييده، قال عليه الصلاة والسلام والغراب الأبقع، والغراب الأبقع، والمراد الذي به وفيه بياض في ظهره وبطنه، فيه شيء من البياض في ظهره وبطنه. والغراب جمع غربان، ويجمع على أغربة، هذا جمع قلة. كذلك الغراب هو جنس من الطير، وأذاه أنه يسرق ويخطف كذلك الأشياء. والفأرة بإثبات الهمز وتسهيلها فأرة، وهي معروفة سواء ما كان منها كبيرة الحجم أو صغيرة كالجرذان، والفأرة أيضا منها، وفسادها معروف، تفسد في البيوت الأطعمة والمأكولات وغيرها، وحتى المتاع. والكلب وهو الحيوان المعروف بجميع أنواعه وأشكاله، وهو يعني معروف لدى الجميع، يجمع على كلاب وأكله، وأنثى الكلب هي كلبة بالتأنيث بالتاء معروف، وجمعها كلبات. لكن ها هنا قال والكلب العقور، الكلب إيش؟ العقور على وزن فعول، مبالغة في العقر، أي الذي يعض ويجرح ويؤذي ويعتدي، تغلبت فيه صفة ماذا؟ الاعتداء والعض والجرح للناس والحيوان وغيره. فيستفاد من الحديث جواز قتل هذه الخمس سواء في الحرم وسواء في الحل، ويستفاد أن هذه الخمس قتلها جائز للمحرم، فلا يدخل في الصيد المنهي عنه. كما يستفاد أيضا منه قتل ما كان من الحيوان بجميع أنواعه وأشكاله مما فيه أذى. ومن باب الفائدة، الحيوان على أقسام: من الحيوان ما جاء الأمر بقتله كمثل هذه فهذه تقتل، وغيرها كذي الطفتين وكالكلب الأسود على خلاف فيه. ومن الحيوان ما جاء النهي عن قتله فلا يجوز قتله كالنحل والنمل والصرد والهدهد والضفدع. ومن الحيوان ما لم يأتي النهي عن قتله ولا الأمر بقتله، وهذا فيه ما هو حلال الأكل يصطاد وحكمه حكم الصيد في الحلال وفي الحلال يجوز صيده لا إشكال، وبالنسبة للحرم والمحرم سبق ذكره. ومنه ما لا يؤكل، وهذا على أقسام: منه ما يأذي ومنه ما لا يأذي. فالذي يأذي يلحق بهذا جميع من الحشرات والديدان والحيات وغيرها، ما دام تأذي وتتأدى فتقتل، فإن لم يكن مؤذيا فلا يقتل، فإن لم يكن ماذا مؤذيا فلا يقتل، فلا ماذا فلا يقتل على الصحيح. طيب، هذه الخمس الأحناف قالوا لا تقتل هذه الخمس فقط ولا يزاد عليها، بل تقتصر على الخمس هذه، فلا يصح قتل الأسد أو النمر أو الثعلب أو الذئب عند الأحناف. قالوا يقتصر على هذه الخمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس يقتلن في الحل والحرم. والجمهور رأوا خلاف ذلك، بل ألحقوا بها غيرها، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الخمس على سبيل المثال، والعدد لا مفهوم له ها هنا، بل يجوز قتل غيرها، بل يجوز ماذا قتل غيرها، وكل واحدة يلحق بها غيرها مما في معناها. فالعقرب يلسع ومثله البرغوث، والفأر يثقب ويقرض ومثله ابن عرس، والغراب والحدأ يلحق به العقاب، والكلب العقور يلحق به أيضا الذئب والأسد والنمر وغير ذلك، وهذا قول جمهور العلماء وهو الصحيح، وهذا قول جمهور العلماء وهو ماذا وهو الصحيح. بل يصح تسمية الأسد والنمر باسم الكلب، فالله جل وعلا قال: وما علمتم من الجوارح مكذبين تعلمونهن مما علمكم الله. وفي الحديث الذي رواه الحاكم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على ولد أبي لهب فقال: اللهم صلت عليه كلب من كلابك، فقتله الأسد، فقتله ماذا الأسد. فدل الحديث على جواز قتل الكلب العقور ويلحق به غيره، أما ما كان غير عقور فلا يجوز قتله، فلا يجوز ماذا قتله. نعم. طيب، وذكر بعض أهل العلم أنه يستفاد من الحديث أن ما يلحق الأذية بالناس يجوز قتله، ويجوز رد أذى من الحيوانات وغيرها، كما استفيد بالحديث أيضا أن إقامة الحد على المعتدي ولو كان داخل الحرم بمكة جائز، كرجم الزاني وقطع يد السارق وقتل من قتل متعمدا ونحو ذلك، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية وغيرهم. هذا ما يستفاد من هذا الحديث، الله أعلم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه. احتجم وهو محرم، متفق عليه. ابن عباس فقد ترجمته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجاء الحديث أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بلحى جمل وسط رأسه. لحى جمل هذه منطقة بين المكة والمدينة، بين مكة والمدينة، وهي قريبة من المدينة، وهي قريبة من المدينة. يقول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم. الحجامة، الاحتجام والحجامة هي إخراج الدم، الفصد، إخراج الدم من البدن، وهي نافعة، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها ورغب فيها في غير ما حديث، بل في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء السابعة ما مر بسماء إلا ونصحه النبي الذي يلقاه في تلك السماء بالحجامة لأمته. وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم عند عروجه إلى السماء السابعة لقي كثيرا من الأنبياء، لقي سبع ثمان تسع أنبياء، تسع من الأنبياء، لقي تسع من الأنبياء وأكثر، فكل يوصيه بأن يوصي أمته بالحجامة، فهي نافعة ولا أحكامها، وينبغي أن يتولاها من يتقنها ويحسنها حتى لا يلحق الضرر بالناس، حتى لا يلحق الضرر بالناس، وذلك له أحكام. أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، لم يذكر هنا أنه لحاجة أو لغير حاجة، فيستفاد جواز الحجامة للمحرم، جواز الحجامة لمن؟ للمحرم. إن كان لعذر ولحاجة ولسبب فهو جائز باتفاق بل بالإجماع، أما إن كان لغير عذر ولغير حاجة فجمهور العلماء على جوازها، لكن كره ذلك ابن عمر والإمام مالك رضي الله تعالى عن الجميع. والصواب جواز الاحتجام والحجامة للمحرم مطلقا، سواء كان له حاجة أو لم تكن له حاجة. كما يستفاد أيضا أن إخراج الدم من الجسم ليس من المحظورات، يجوز بالنسبة لمن؟ للمحرم. لكن يبقى هنا مسألة محل خلاف بين أهل العلم، إذا احتجم في مكانه شعر فاضطر إلى حلق الشعر، هل تلزمه فدية أو لا تلزمه الفدية؟ خلاف بين العلماء. قال جمهور أهل العلم إذا احتجم في مكان فيه شعر كرأسه لغير عذر، ليس لحاجة، لا سبب، ليس له سبب، فحلق واحتجم وليس له عذر، فهذا يحرم عليه وتلزمه الفدية، يحرم عليه وتلزمه إيش؟ الفدية. وسيأتي بيان الفدية في الحديث الآتي. أما إذا احتجم في محل اضطر إلى الحلق وكان له سبب فيجوز له ذلك، لكنه تلزمه الفدية، لكن تلزمه الفدية، لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو ماذا أو نسك. فقالوا تلزمه الفدية ها هنا. وبعض العلماء قال الحجامة جائزة سواء لعذر أو لغير عذر، ولو حلق بعض رأسه جائز ذلك، ولا تلزمه الفدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وسط رأسه، ولم يذكر في الحديث أنه كان به مرض أو له عذر أو له سبب أو له حاجة، ولو كان الأمر كذلك لبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالصواب جواز الحجامة ولو صحب ذلك حلق بعض الشعر، ولو كان لغير سبب، بدليل هذا الحديث. وهذا وجه قوي من حيث النظر، ويظهر أنه أقرب وأصوب، والله تبارك وتعالى. ويستفاد أيضا من الحديث أن محظورات الإحرام التي تمنع من الارتكاب بالنسبة للمحرم يجوز فعلها وتباح له عند الحاجة، عند الحاجة، وقد تلزمه الفدية، قد تلزمه ماذا؟ الفدية، كما ها هنا على الخلاف الذي ذكرناه، على الخلاف الذي ذكرناه. قال: وعن أكعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الوجع قد بلغ بك ما أرى، ما كنت أرى أن الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، متفق عليه. هذا محظور آخر وممنوع آخر مما يمنع منه المحرم، ألا وهو حلق الرأس. حلق ماذا؟ حلق الشعر، شعر الرأس وغيره. ذكر في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من الأنصار، كعب بن عجرة الأنصاري المدني أبو محمد، صحابي مشهور، مات بعد 50 من الهجرة، وقد جاوز 70 سنة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. ويقال كعب بن عجرة بضم العين وإسكان الجيم بعدها راء مهملة، الراء ليست منقطعة معجمة، يعني عجرة. قال: حملت بالبناء لما لم يسمى فاعل، كأنه ماذا؟ قوي الضعف به والمرض إلى أن حمل، لا يستطيع أن يذهب هو، فحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعدم استطاعته المشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والقمل أو القمل جمع قملة، وهي حشرة تتولد من جراء ما يدفعه البدن من العفونة والوسخ، يعني القمل يتولد من العرق ومن الوسخ إذا أصاب ثوبا أو بدنا أو ريشا أو شعرا أو غير ذلك، فكلما تعفن المكان تولد منه القمل. قال: ما كنت أرى، هنا أرى بمعنى أظن، الوجع هو الأذى والألم والضرر، بلغ أي وصل بك ما أرى، ما أنظر، فأرى وأرى بغير معنى، ليس بمعنى واحد، هذا من يعني حسن هذه اللغة العربية، دلالتها على معاني كثيرة، وهي من أفضل اللغات. ما كنت أرى أن الوجع بلغ بك ما أرى، كما أن أرى نفسها قد تدل على معاني، تدل بمعنى العلم، تأتي بمعنى الرؤية البصرية، وتأتي بمعنى الرؤية المنامية والرؤية القلبية، معاني كثيرة. قال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، يعني أنه بلغ به ضرر شديد، يعني أصابه مرض إلى درجة أنه صار القمل يتحادر من رأسه، إذا لابد أن يحلق هذا الشيء. كان يظن به مرض، لكن هذا المرض بلغ فيه من تعفن ووسخ إلى أن تولد في شعره القمل، ولم يتولد فقط بل صار يتناثر على وجهه، ينصب على وجهه، يتناثر ينصب على ماذا؟ على وجهه. فقال: أتجد شاة؟ يعني ماذا؟ احلق رأسك. هنا المعنى في معنى مقدر، يعني احلق الشاه وافد فدية، بتحلق الشاه يعني افد بالشات واحلق رأسك، يعني تفدي الشات وتحلق رأسك. الفدية ما هي؟ هي ما يقدمه المحرم عند ارتكابه محظورا من المحظورات، ما يقدمه المحرم عند ارتكابه محظورا من ماذا؟ من المحظورات. أما حلق الرأس فمحل اتفاق، يبقى غيره محل ماذا؟ خلاف، والجمهور على أن فيه فدية، وسيأتي. فقوله أتجد شاة يعني احلق رأسك وافدي فدية، تحلق الرأس شعر الرأس وتفدي ماذا؟ وتفدي الفدية. ما هي الفدية؟ قال أتجد شاة غنما؟ قال لا. قال فصل ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. الصاع يذكر ويؤنث والمراد به أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وهو ملء اليدين غير مبسوطتين ولا مضمومتين. وهذا الصاع عبارة عن حجم ليس وزنا. الصاع هو أربعة أمداد من أي شيء، فوزنه يختلف، حجمه واحد والوزن يختلف. فإذا كان من الدقيق مثلا 2 كيلو، إن كان من التمر كيلو 800 غرام، إن كان من القمح حبا 2 كيلو 40 غرام، إن كان من الأرز كيلوين و300 غرام، وإن كان من غيرها من الحبوب يعني تختلف، يختلف ماذا؟ الوزن، يختلف الوزن. فيستفاد إذن من الحديث أن المحرم إذا أصابه ضرر في رأسه اضطر إلى أن يحلق شعر رأسه أو غيره أن ذلك يجوز له، كما يستفاد أنه إذا لم يكن به ضرر فلا يجوز له أن يحلق. فمن محظورات الإحرام حلق الشعر، لا يجوز الحلق، لا يجوز أن يحلقه. طيب، يستفاد من الحديث أنه إذا حلق وجبت عليه الفدية، إذا حلق شعر رأسه وجبت عليه الفدية. ما هي الفدية؟ شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف ماذا؟ نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع. ها هنا اختلف أهل العلم، هذه الفدية هل هي على التخيير أم أنها على الترتيب؟ الله جل وعلا قال في كتابه: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. على التخيير، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني إذا أصابه ضرر في رأسه فحلق شعر الرأس وكذا غيره من الشعر فليؤدي وليفعل أمر من 3 أمور: إما أن يصوم، وإما أن يتصدق، وإما أن يفدي ويهدي هديا اللي هو ماذا؟ النسك. والحديث جاء في بعض الروايات: تصدق أو صم أو افدي واذبح هديا. وفي هذه الرواية في الصحيحين قال: أتجد شاة، بدأ بها الأولى. قال لا. طيب، إذا ما لا تجد شاة إذا فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين على التخيير. فهذه الروايات الحديث مع الآية بناء عليها وقع الخلاف بين أهل العلم، سأذكرهم بعد أذان. طيب،
Thank you.
قلنا فمن هذه الآية وحديث الذي جاء هنا مما يفيد التخيير، وحديث آخر لا يفيد التخيير وهو أيضا عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك آذاك هوام رأسك، قال نعم، قال احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاتا. فلهذا اختلف أهل العلم هل هي على التخيير أو على الترتيب. ذهب جمهور العلماء أن الذي يحلق رأسه فإنه مخير بين الثلاثة، إما أن يهدي هديا انسك شاتا أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين، مخير إن شاء هذا أو هذا أو هذا. ثم اختلفوا الأفضل، فقيل الأفضل أن ينسك شاتا ثم هو مخير بين الاثنين، وبعضهم قال هو على التخيير بين الثلاثة، هو على التخيير بين الثلاثة، وبعضهم قال الإجماع على التخيير. الإجماع على ماذا؟ على التخيير. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحديث ثابت، فالأولى والواجب أن ينسك شاتا، فإن لم يجد وعجز عن الشات فهنا ينتقل إلى الصيام أو الإطعام فيخير بينهما، وهذا يظهر أقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم. أما الصيام فواضح، يصوم ثلاثة أيام والأمر فيه ظاهر وواضح. وأما الإطعام فقال أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وهذا هو الصحيح، كل مسكين يعطيه نصف صاع يعني مدين من الحب، أي حب، قمح، دقيق، أرز، عدس أو غيره، هذا هو الصواب وهو مشهور، وهو المشهور أو الصواب من قول جماهير العلماء، وبعضهم فصل تفاصيل أخرى، وهذا القول أرجح، هذا القول أرجح، لأن يعني عند الإمام أحمد يعطي مدا من البر ونصف صاع من غيره، وعند أبي حنيفة نصف صاع من الحنطة وصاع من غيرها، وعند الجمهور نصف صاع من كل شيء، وهذا هو الأقرب للصواب، وهذا هو الأقرب للصواب والله تعالى أعلم. يستفاد أيضا من الحديث تفسير القرآن بالسنة، يعني في السنة جاء فصيامه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، ولم يبين الصيام ما هو، بينته السنة ثلاثة أيام، ولا بين الصدقة ما هي، بين هنا في السنة أنه إطعام، والإطعام يكون ستة مساكين ولكل مسكين نصف صاع، فبين نوع الصدقة وأنها إطعام، وعدد المساكين وأنه ستة، ومقدار الصدقة وهي نصف صاع لكل واحد، فيستفاد أن السنة تبين القرآن. هذه الفدية أيضا من أحكامها أنها تجري مجرى الكفارات، فلا يأكل منها صاحبها ولا ينتفع منها بشيء، لا يأكل منها ولا ينتفع منها بشيء، وإنما يجعلها لفقراء مكة. أو لغير فقراء مكة، المهم أنه لا يأكل منها هو، المهم أنه لا يأكل منها هو. طيب، هذا ما يستفاد من الحديث. طيب، فهذا في من حلق شعر رأسه، فهذا المحظور، هذا الأحكام التي تتعلق به. طيب، الفدية خذ تعريفا لها، هي ما وجب بسبب حرام أو إحرام، الفدية ما وجب بسبب حرام أو إحرام، وهي إما دم أو إطعام أو صوم، إما دم أو إطعام أو صوم، وهي على قسمين، منها ما هو على التخيير ومنها ما هو على الترتيب. وكل واحد له تفاصيل ليس هذا موضوعه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيلة وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس إلا الإذخرة، قال: يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخار. متفق عليه. أبو هريرة سبقت ترجمته. نشرح بعض ألفاظ الحديث ونؤخر الفوائد وشرحه والأحكام ليوم غد إن شاء الله تعالى. قال: لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، يعني هذا الحدث كان عام فتح مكة، وفتح مكة كان في السنة 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اختلف أهل العلم في فتح مكة هل كان عنوة أو كان يعني من غير عنوة، أي أنهم يعني استسلم كفار قريش الذين كانوا بمكة ويعني وأعطوا زمامها للنبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يقول أنها فتحت من غير قتال، وبعض العلماء يقول فتحت عنوة. الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها وعلى رأسه المغفر، وهو وغيره من الصحابة حاملي السلاح غير محرمين أو معتمرين، فدخلوا مكة و يعني استسلم أهلها فأمنهم النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أنه وقع أن بعضهم في بعض طرق مكة بدت منه شيء من المقاومة والمقاتلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم جعل بعض الصحابة على جماعة منهم فقاتل هؤلاء الذين امتنعوا وأظهروا شيء من المقاومة، قاتلهم وقتل منهم بعضا كما جاء في الرواية. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخلها وعلى رأسه المغفر. قال: لما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس حتى لا يقول هؤلاء كيف هو ينهى عن هو يأمر باحترام الحرم واستئمانه ثم يقاتل في الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل عليه أن مكة حرم لا يقاتل فيها ولا يقتل فيها ولا تقام فيها حرب، وهي آمنة، ولكن أباحها الله جل وعلا لهم ذاك اليوم ليفتحها ويطهرها من رجس ونجس المشركين. ولهذا قام النبي صلى الله عليه وسلم ليبعد الشبهة عمن قد يرد في نفسه مثل هذا الفكر أو في من يأتي بعد ذلك. فحمد الله وأثنى عليه، وهذه سنة عليه الصلاة والسلام أن يستفتح خطبه بحمد الله والثناء عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل، أي منع الله جل وعلا منع الفيل عن مكة، وذلك في عام الفيل لما أراد أبرهة الحبشي أن يهدم الكعبة. وسبب ذلك أنه لما علم بحج العرب ومجيئهم من جميع الفجاج والأقطار إلى مكة لأداء هذا المنسك، وفي ضمن ذلك تجارة للعرب، وهذا من أسباب يعني بروز مكة من ناحية تجارية، أشك مع ما أحبها الله عز وجل من البركة ومن دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكانوا يأتونها فتقوى فيها حركة التجارة والاقتصاد وغير ذلك. فأراد أن يفعل مثل هذا فبنى بيتا بأرضه الحبشي، فلما علم بعض العرب بذلك أتى البيت وقضى فيه حاجته احتقارا لهذا البيت. فلما علم هذا الحبشي جاء جند جنوده وأتى بالفيل من الحبشة إلى الكعبة ليهدمه، فلما اقترب منها خرج إليه جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب وقال إن لهذه البيت كما هو معروف في القصة مشهور رب يحميها، وطلب منه أن يصبر عليه ليخرج يعني من فيها من متاعه وغير ذلك. فلما خل بينه وبينها أراد أن يعني يهدم الكعبة، فلم يستطع الفيلة أن تتقدم إلى الكعبة، فصار الفيل إذا وجه إلى الكعبة برك، وإذا يعني وجه إلى اتجاه معاكس الكعبة يعني ليغادر ويترك الكعبة ويذهب مشى وذهب على طمأنينة، أما إذا رد إلى الكعبة فلا يتقدم إليها. ثم بعث الله جل وعلا عليهم ما جاء ذكره في سورة الفيل طيرا تحمل في منقارها وفي يديها الاثنتين حجارة، فتترك وترمي بها على أصحاب الفيل فجعلهم كعصف مأكول كما قال سبحانه وتعالى. فما حبس الله عن مكة الفيل أي منعهم ومن الانبعاث إلى مكة لهدمها، وسلط عليها رسوله والمؤمنين. والفيل والحيوان المعروف، وسلط أي من التسليط وهو التغليب والتمكين، أي أن الله مكن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين كانوا معه من مكة. قال وإنها لم تحل لي لأحد كان قبلي، ليست حلال لأحد قبلي، فالحرم حرم لا يجوز الكتاب فيه ولا البغي ولا الاعتداء ولا الاعتداء، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وقت واحد من الليل والنهار، وهو الوقت الذي دخل فيه صلى الله عليه وسلم وظهرت غلب الغلبة له صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذا، يتم يوم الغد بإذن الله جل وعلا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.